بعد، نبدأ اليوم بعد أن انتهينا من مقدمة المؤلف بكتاب الطهارة. تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة كتاب هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة، وسمي المكتوب به مجازا، ومعناه لغة
كتبت كتابا وكتبا وكتابة وسمي المكتوب به مجازا، هو من المصادر السيالة، يعني من المصادر الذي يأتي شيئا فشيئا، يسيل، يأتي الماء يسيل، يأتي شيئا فشيئا. أما الراكد لا يأتي راكد، لكن ماء السائر السيال. فلذلك الكتاب معناه أنه فيه شيء يقرأ شيئا فشيئا، وسمي المكتوب به أي الكتاب مجازا. نعم، ومعناه لغة.
قال رحمه الله تعالى: ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة إذا اجتمعت، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك. بدأ به لأنها مفتاح الصلاة التي هي آخر
بدأ بها، أي بدأ بالطهارة. لماذا يبدأ العلماء بالطهارة؟ سؤال، هذا الجواب عليه ما سيذكره المؤلف. لماذا نبدأ دائما بالطهارة؟ لماذا لا نبدأ في المعاملات، في باب الأنكحة، في باب القضاء والدعاوي، نبدأ دائما في باب الطهارة؟ الجواب على هذا السؤال نعم، بدأ بها.
قال رحمه الله تعالى: بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين.
نعم، لأن الإنسان يبدأ بما أوجب الله عز وجل عليه ابتداء، وهي الشهادة لله تعالى بالوحدانية، وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم يأتي بالركن الثاني الأهم وهو الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، كما في حديث بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، إلى آخر الحديث. فبدأ بالصلاة، وأهم ركن وأهم شرط من شروط الصلاة الطهارة. فلذلك نبدأ بالشرط الأهم في الصلاة وهو الطهارة. نعم.
قال: ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، مصدر طهرة يطهر بضم الهاء فيهما، وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا كحكم حكما.
نعم.
وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله: وهي ارتفاع الحدث، أي زوال الوصف القائم بالبدل المانع من الصلاة ونحوها. وما في معناه، أي معنى ارتفاع الحدث، كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل.
نعم، قال ارتفاع الحدث، سيقول الآن زوال الخبث. الحدث الآن لو صلى أمامنا رجل وصلى آخر، أحدهما صلى بلا وضوء، هل نستطيع من خلال المشاهدة الحسية التفريق بينهما؟ لا فرق. لكن لو صلى أمامنا رجل على ثوبه نجاس الدم، وصلى آخر بثوب نظيف، هل نستطيع أن نميز؟ نستطيع أن نميز. هذا يسمى خبث، وهذا يسمى حدث. الحدث أمر معنوي لا نستطيع إدراكه بالعين، والخبث شيء حسي نستطيع أن ندركه بالعين. فالنجاسة تدركها بالعين وتزيلها بالحس، التي النجاسة التي هي الخبث. وأما الحدث فهو أمر معنوي لا نستطيع أن نميزه، ولكن الإنسان يعلم أنه صلى بلا وضوء، كذلك يستطيع أن يصلي وعليه الحدث الأكبر ولا نعرفه، لكن هو يعرف ذلك. لذا قيل في الحدث رفع، وقيل في الخبث زوال. إذن لماذا قالوا رفع الحدث وزوال الخبث؟ كلمة رفع تناسب الشيء المعنوي، ارتفع. والخبث نقول للإنسان إذا أراد أن يزيل النجاسة، أن يرفع النجاسة، نقول له أزل النجاسة، أزل النجاسة. فكلمة زوال الخبث تناسب الشيء الحسي، والحدث لا يقال للشيء الحسي وإنما يقال للشيء المعنوي، فنقول صلى على حدث وتوضأ فرفع الحدث. إذن الوضوء من أجل رفع الحدث، وإزالة النجاسة بالماء أو بما يزيلها يسمى زوال. فالرفع الحدث يحتاج منك فعل، والزوال لا يحتاج منك إلى فعل. ممكن تضع الثوب وتنساه، بعد وقت تأتي فإذا أصابه ماء المطر مثل مطر اليوم، نسأل الله عز وجل أن يغيث البلاد والعباد، فيزيل هذه النجاسات. هل هو فعل منك؟ ما احتاج منك إلى فعل. لكن رفع الحدث لو وقفت تحت الماء دون نية هل يصح؟ لا يصح. إذن الرفع أيضا معنوي يحتاج إلى نية، والخبث حسي لا يحتاج إلى نية. واضح؟ هذا معنى الطهارة، رفع الحدث وزوال الحدث. لذلك جعلوا الحدث على قسمين، حدث أصغر وحدث أكبر. أما الخبث فلا أقسام فيه، هو جميعه واحد، لكن الحدث الأكبر والأصغر كيف نفرق بينهما؟ من خلال النية. فأنت تتوضأ لرفع الحدث الأصغر وتغتسل من أجل رفع الحدث الأكبر، وممكن الجمع بينهما فيما لو نويت بالاغتسال رفع عن الحدث الأكبر والأصغر. نعم، سيأتي الحديث عن ذلك. وزوال،
قال رحمه الله تعالى: وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل. المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة، أحدها
أولا عندنا حدث أو خبث نزيله بآلة، هذه الآلة هي الماء، الماء هي الآلة التي يزال بها ويرفع بها، يرفع بها الحدث ويزال بها الخبث. فيبدأ العلماء دائما وأبدا بذكر الآلة التي يرفع بها الحدث ويزال بها الخبث، ثم يذكرون الآلة التي ترفع أو تحفظ لنا هذه الآلة التي رفعنا بها الحدث أو الخبث، وهو باب الآنية. إذن يبدأون بالمياه ثم بباب الأواني أو باب الآنية. الماء نعرفه، والآلة التي يرفع بها الماء نعرفها، ولكن نبدأ بالماء أولا ثم بالآلة التي يحفظ بها الماء، فلذلك يبدأون بالماء قبل الآنية. نعم، لذلك يقول المياه ثلاثة. نعم،
قال رحمه الله تعالى: أحدها طهور أي مطهر. قال ثعلب: طهور بفتح الطاء الظاهر في ذاته المطهر لغيره، انتهى. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. لا يرفع الحدث غيره، والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها.
بل معنى، إذن هي ترجع إلى أمر معنوي. نعم، والطاهر.
قال رحمه الله تعالى: والطاهر ضد المحدث والنجس.
نعم،
ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر، فهو النجاسة الحكمية غيره، أي غير الماء الطهور.
ولا يزيل النجس الطارئ، إذن الأصل في الأشياء طالما أن طارئ يعني خرج عن الأصل، ما الأصل في الأشياء؟ طهارة. هذا يسد عليك باب الوسواس، أكثر ما نسأل عنه يوميا الوسواس. الأصل إذن في الأشياء دائما الأشياء الأعيان، إما ثوب أو بدن أو أرض أو حجارة، هذه الأشياء الأصل فيها، الأصل في ثيابنا وأرضنا والحجارة الطهارة. إذن الأصل فيها الطهارة، ما الذي يطرأ عليها خلاف الأصل؟ النجاسة. إذن النجاسة أمر طارئ، النجاسة أمر طارئ. فالماء يزيل النجس الطارئ، أي يزيل النجاسة التي أصابت البدن أو الثوب أو المحل الأرض أو الثياب، فهي نجاسة حكمية، يطلق عليها نجاسة حكمية لأنها كما قلنا تزول بإزالتها أو بزوالها، فهي أمر طارئ، لذلك تعلق بها هذا الحكم. الحكم إذا تعلق سميت حكمية لأنها تتعلق يتعلق الحكم ببقائها وبزوالها، فسميت نجاسة حكمية، فإذا زالت كان الشيء طاهر، الأصل في الشيء طاهر، فإذا طرأت عليه نجاسة ثم زالت رجع إلى أصله وهو الطهارة، فتكون هذه نجاسة حكمية وليست معنوية، بمعنى أن الحدث أمر معنوي والنجاسة والخبث الذي هو الخبث حكمي، يبقى الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا عرضت عليه النجاسة تغير إلى حكم النجاسة، وإذا زالت عنه رجع إلى حكم الطهارة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار، وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره. فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قماري ودهن طاهر على اختلاف أنواعه، قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية، أو سخن بنجس كره مطلقا إن لم يحتج إليه، سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا، ولو بعد أن يبرد، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. وكذا ما سخن بمغصوب، وماء بئر بمقبرة، وبقلها وشوكها، واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل. وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره، وهو الآجن، لم يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين، أو بماء أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك ما تلقيه وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب، فإن وضع فيه قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية، أو تغير بمجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره ولم يكره، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكره في المبدع. ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة، أو قصد التنعم بدخوله لا كون الماء مسخنا، فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة. وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه، وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل، كره للخلاف في سلبه الطهورية، فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره.
نعم، هنا المؤلف ذكر النوع الأول من أنواع المياه، وهو الماء الطهور، فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، أي الماء الباقي على أصل خلقته، الماء الباقي على أصل خلقته. مثال: ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، هذه المياه مياه الأمطار، هذه باقية على أصل خلقتها لم تتغير، هذه هي المياه، هذه المياه كلها هي من النوع الأول، وهي الماء الطهور، قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إذن تحصل الطهارة بهذه المياه. ثم قال المؤلف: فإن تغير الماء، الآن إذا وضعنا عليه حبر سيتغير من لون الماء إلى لون حبر، طيب إذا وضعنا في الماء دم يتغير من لون الماء إلى لم دم إلى لون الدم، أحيانا نضع في الماء شيء لا يغير لونه، لكن يغير إذا شربنا نشعر بطعم ماذا؟ يعني كرمكم الله، لو وقع بول في الماء القليل قد لا يتغير اللون، لكن الطعم يتغير إلى نجاسة. طيب إذا وضعنا بجانب الماء جيفة، الجيفة ريحتها منتنة، تشم رائحتها من أين؟ من مكان بعيد، فنأتي فإذا الماء أردنا أن نغتسل منها أو نتوضأ منه، فإذا رائحته رائحة النجاسة. إذا ما الذي تغير في الماء؟ الصورة الأولى تغير ماذا؟ اللون. الصورة الثانية تغير طعم. الصورة الثالثة تغير الرائحة. إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته. المؤلف هنا ذكر لنا أشياء كلها قال فإن تغير بغير ممازج قطع الكافور والدهن. الكافور والدهن هذه الأشياء طاهرة أم نجسة؟ طاهرة. الآن الماء كثير وعندنا ماء قليل، ماء قليل جئنا وصنعنا فيه هذا الماء شاي وقهوة، بماذا نصنع الشاي والقهوة؟ بالماء، ليس كذلك؟ إذا انتهينا من صناعتها نقول هذه ماء أو قهوة وشاي، خرج عن اسم ماذا؟ ماء. طيب الآن عندنا ماء ووضعنا فيه لحم وطبخنا اللحم، أصبح الذي فيه ماء أو مرق؟ مرق. تغير من اسمه ماء إلى اسم شيء آخر، فقد يكون ماذا؟ شاي، قد يكون قهوة، قد يكون مرق. جئنا بالماء ووضعنا فيه مادة الحبر الأصلية ثم أصبح الماء لونها أزرق، نسميه ماء أو حبر؟ إذا تحول من مسماه ماء إلى مسمى شيء آخر، أليس كذلك؟ هذا قال العلماء الصحيح أنه ليس من الماء، ليس لا يدخل في تقسيم المياه، لأنه انتقل من مسماه ماء إلى مسمى آخر. طيب عندنا ماء ووقع فيه ورق شجر، الآن لو خرجنا ورأينا نجد نقع الماء الأمطار في كل مكان، وقد نجد بجانب شجرة وتساقط ورق الشجر فأصبح لون الماء يميل إلى لون الشجر. الشجر طاهر أو نجس؟ إذا رأينا الماء نقول عنه ماء أو ماذا؟ ماء. لكن وقع فيه شيء طاهر أو نجس؟ هل تغير بهذا الطاهر إلى شيء نجس؟ إذن هل هو من الماء الذي أنزله الله؟ إذن المؤلف لماذا قال يكره؟ لماذا قال يكره؟ سيأتينا الآن لماذا قال المؤلف يكره؟ لأن الصحيح في تقسيم المياه أنه ينقسم إلى قسمين: ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، نتوضأ منه ونغتسل منه. والقسم الثاني هو الماء النجس، هو الماء النجس. إذن ما هو القسم الثالث؟ القسم الوسط الذي ذكره المؤلف وتكلم عنه الشارح هو الماء الذي كان قليلا، الماء القليل الذي وقع فيه شيء من الأدهان، من ورق الشجر، من الطين، من العجين، لكن اسمه ماء، فإذا مررنا عليه قلنا عنه أنه ماء، لكن وقع فيه شيء طاهر، فلم يسلب على الصحيح اسم الطهورية منه، لكنهم في المذهب جعلوا هذا الماء يكره استعماله، والصحيح أنه لا يكره استعماله، فيجوز استعماله، لأنه لا فرق بينه وبين الماء الذي لم يقع فيه شيء آخر، لأنه لا فرق بين الماء الطاهر الذي لم يقع فيه شيء والماء الذي وقع فيه شيء من الطاهرات ولم تغير اسمه، ولكن لو وقع فيه شيء فغير اسمه كما ذكرنا وضربنا مثل على الشاي والقهوة والمرق، فهل يدخل معنا في القسمة؟ لا يدخل معنا، هم أدخلوه في القسم الذي أيضا وسط. إذن تقسيم المذهب المشهور في المذهب أن الماء ثلاثة أقسام: القسم الأول كما ذكر المؤلف هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، يرفع الحدث ويزيل النجاسات. والقسم الثاني الذي يكره استعماله أو يستعمل في شيء آخر، وسيأتي ذكر. أو الماء القليل يقول المؤلف استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء. الآن لو وضعنا ماء في سطل أو في حوض وجئنا وجاء رجل وتوضأ منه، توضأ منه، أين سقط الماء؟ في الماء. يكون يسمى ماء جديد أو مستعمل؟ يسمى ماء مستعمل. لكن في الحقيقة هل نفرق بينه وبين الماء الجديد؟ في الصحيح لا فرق بينهما، في الحكم واحد، فيجوز أن تستعمله، لكن المؤلف يقول يكره استعماله. إذن جعلوا القسم الثالث في المذهب، القسم الثالث هو الماء الذي استعمل في تطهير نجاسة أو كان قليلا ووقع فيه شيء من الطاهرات، والصحيح أن هذا القسم تبع للقسم الأول ولا يكره استعماله، هذا الصحيح. أما ما ذكر من صور وهي إذا وقع في جيه ممازج، هذا يتحول اسمه من ماء إلى حبر إلى مرق إلى، وهذا يخرج عن القسمة، وهذا يؤيد ما اختاره شيخ الإسلام تيمية وبعض فقهاء المذهب في أن الماء ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون طهور أو يكون ماذا؟ نجس. إذن كل هذه الصور التي ذكرها المؤلف كلها من باب التي سيذكرها الآن أنها من القسم الثاني، وهي الماء الذي يكره استعماله. نعم. ثم قال الآن مسألة الماء الكثير والقليل.
قال رحمه الله تعالى: وإن بلغ الماء قلتين تثنية قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، وهو الكثير اصطلاحا، وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، و446 رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري، وماء وسبعة وسبع رطل دمشقي، و89 وسبع رطل حلبي، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي. فالرطل العراقي 90 مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه.
نعم، هذا الماء يذكر حد الماء الكثير، هذا من باب دقة الفقهاء في التفريق بين الماء الكثير والماء القليل. في المذهب ما بلغ القلتين وزاد هذا يعتبر ماء كثير، ما دون القلتين ما هو قليل. إذا الماء الكثير حده إذا بلغ القلتين، دون القلتين ماء قليل. هذا التحديد حتى نأتي بالدقة في الفروق الفقهية بين القليل وبين الكثير، وقدر في هذا الوقت بما يقارب 2 كيلو جرام. وهذا الماء الكثير يختلف حكمه عن الماء القليل، سيأتي الآن ذكر الماء. سبق قبل قليل ذكر أو أشار إلى الماء القليل الذي استعمل أو خالطته طهارة، الآن سيتكلم عن الماء الكثير وكيف، هل يأخذ حكم القليل أو يختلف عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة.
إذا خالطته نجاسة، الآن ماء كثير بلا القلتين فأكثر، ما حكمه؟
غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فلم تغيره فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وفي رواية: لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره، قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي. وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، يحملان على المقيد السابق. وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا. والقربة 100 رطل بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراقي. أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا.
مصانع طريق مكة يعني كانت في طريق مكة الذي ذهب إلى مكة، كانت يتضع الدولة الخلافة الإسلامية ذاك الوقت مصانع، يعني أحواض كبيرة مهيئة للحجاج في الطريق يستعملونها، فيكون فيها مياه، تكون فيها مياه، فلذلك المار المسافر فيها أحيانا يستعملها، وأحيانا قد يعني يتغوط أو يبول فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في المبدع: ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها، وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح اختاره أكثر متأخرين وهو أظهر، انتهى، لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب.
هنا نتوقف. القول الأخير الذي ختم به هو الصحيح، أن الماء الكثير إذا تغير بنجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير في نجاسة أيا كانت النجاسة، سواء كانت النجاسة كما ذكر المؤلف أي نجاسة، أو كانت أيضا من نجاسة الآدمي، أو كانت من نجاسة الآدمي بعد أن استثناها بناء على قول كثير من المتقدمين والمتوسطين، فإنه ختم بها بما قال في التنقيح أن أكثر المتأخرين اختاروا هذا الرأي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بماذا؟ بنجس. ولذلك هذا الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، المتفق عليه، محمول على الأدب في استعمال الماء والتحرز من إيقاع النجاسة فيه فيتلف، والماء بالنسبة للناس قليل وشحيح، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل الإنسان هذا الأمر حتى لا يتلف الماء على نفسه، فإن فعل ولم يتأثر الماء بأي نجاسة وبقي كثير واستحالت النجاسة التي وقعت فيه من بول أو غائط لآدمي، فاستحالت أي تغيرت وتحولت إلى شيء معدوم وبقي الماء كما هو، هل نقول عنه نجس؟ لا نقول عنه نجس، فإنه باق على أصله، فيكون مباح الاستعمال وجاز استعماله. إذن الماء الذي لم يتغير بنجاسة سواء كان قليل أو كان كثير فهو ماء طهور، لا فرق فيما إذا وقع فيه شيء طاهر أو استعمل بتجديد طهارة أو وقعت فيه نجاسة، طالما أنها لم تغير أوصافه الثلاثة فيبقى ماء طهور يجوز استعماله. إذن هذه المستثنيات والخلاف الذي ذكره المؤلف من مسائل كثيرة كلها داخلة تحت أن الفقهاء لما قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام أوجدوا ماء طهور وماء نجس، وأوجدوا بينهما قسم هو في الماء الذي يكره استعماله، فإذا بحثنا عن سبب الكراهة لا نجد تعليلا شرعيا صحيح، فإما أن يكون إذن من القسم الأول أو من القسم الثاني، فإذا كان باقا على أصله لم يتغير بشيء من النجاسات ألحقناه بالأصل الأول، ولأن الأصل في المياه الطهارة، فإذا وجدنا أنه تغير بنجاسة ألحقناه في القسم الثاني، إذن لا يوجد عندنا ماء بين هذا وبين هذا، وهذا هو الصحيح.
قال رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، وهو تعبدي.
ما في علة، ما وجدوا له علة يعللون به، قالوا هو أمر تعبدي. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بالرجل أن يتوضأ بفضل امرأة؟ ما وجدوا له علة، لأن لو اختلت به المرأة ما الفرق بين المرأة والرجل؟ اختلت به المرأة ثم وجدناه كما هو لم يتغير، فكيف نلحقه في القسم النجس وهو فيما يظهر لنا في القسم الأول، فجعلوه من القسم الوسط الذي يكره استعماله، إلا إذا لم يوجد إلا هو جاز استعماله، أما إذا وجد غيره فلا يستعمل ويكره. فلذلك قالوا لا يرفع حدث رجل، والصحيح أنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ هو وزوجته بإناء واحد، ولا يخلو أن يكون قد سقط من الماء الذي استعملته زوجته في الإناء فيكون قد استعمل ماء خلت به امرأة. وأيضا فإن الذي هو ظاهر ومتعارف عليه أن الناس الماء عندهم قليل، والمرأة قد تسبق الرجل إلى الماء فتخلو به وتستعمله، فإذا قلنا لا يستعمله ولا يرفع حدث الرجل فألحقنا بالناس مشقة، والشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة عن الناس ونهت عن الإسراف، فنوقيه أو ماذا نفعل به؟ إذن دل ذلك على أن قوله عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور امرأة من باب التنزه والأدب وليس من باب ببطال الطهارة. فلو توضأ صح طهارته، ولكن الأولى أن يقدم الرجل على المرأة، وهذا من باب تقديم الرجل على المرأة، من باب تفضيل الرجل على المرأة، فإنه يبدأ له أولا ثم بالمرأة. وعلم،
قال رحمه الله تعالى، وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها، أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة خبث.
لما خلت به لطهارة خبث، نعم.
فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم.
استعمله ثم يتيمم، هذا تكلف من الفقهاء لأنهم ألزموا نفسهم بهذا التقسيم، والصحيح يستعمله ولا فرق بين الرجل والمرأة والصغير والكبير، لأنه جاز الاستعمال. النوع الثاني من المياه،
قال رحمه الله تعالى، النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران ولا تراب ولو قصدا كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر لأنه ليس بماء مطلق أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر لحديث أبي هريرة لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه
لضاع. نلاحظ أنه كرر ما سبق من المسائل فالتي ذكرها واستثناها من النوع الأول وكره استعمالها أضافها أو كررها في النوع الماء الثاني وهو الماء الطاهر الذي يرون أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، نعم. وقالوا أنه يستعمل عند ماذا؟ يستعمل عند إذا لم يوجد غيره إلى آخره، ويمكن يستعمل في إزالة النجاسة لكن لا يرفع الحدث، نعم. وعلم منه،
قال رحمه الله تعالى، وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم، وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، لكن يكره الغسل في الماء الراكد ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر، فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا، ويصير الماء مستعملا في الطهارتين
ويصير الماء مستعملا في الطهارتين
بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء،
نعم.
أو غمس فيه أي في الماء القليل كل يد المسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر نوى الغسل بذلك،
يعني الغمس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى فلا يدخل يده فينا حتى يغسلها ثلاثا فلا يغمس يده حتى يغسلها. طيب إذا غمسها ننظر في الماء، إذا جاء سائل وقال أنا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسلها فإنه لا يعلم أين باتت يده لأنها قد تكون حاملة لشيء من النجاسات والماء قليل. طيب جاء رجل وغمسها ولم يغسلها، ماذا نفعل في الماء؟ ننظر فيه، فقد تكون يده حاملة للنجاسة أو تكون غير حاملة للنجاسة. طيب كيف نعرف أنها حاملة أو غير حاملة؟ ننظر في ماذا؟ في الماء. فهل تغيرت أحد أوصاف الثلاثة بنجاسة؟ ما تغيرت، يبقى على أصله. طيب إذا تغيرت يعني يكون نجس لأنه كان بيده شيء نجس فغمسه. لذا هذا الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم احترازا من إتلاف الماء القليل الذي يوجد، لأنهم كانوا لا يحملون في بيوتهم مثلنا اليوم مياه وما شاء الله يحطون عندنا توانكي، لا، يحمل في بيته ماء قليل يضعه بجانب رأسه إذا استيقظ توضأ منه، هذا الماء القليل حتى لا تتلفه ويضع وقتك قبل أن تتوضأ اغسل يدك، فيكون هذا من باب حماية باقي الماء من ماذا؟ من التنجس المحتمل وليس المتيقن، لأنه قد لا يكون تكون يدك في موضع نجاسة، فإذا استعملت وادخلت انظر، فإذا كان لا زال على أصله إذن كان جائز الاستعمال. لكن المؤلف يقول هنا إذا غمس مباشرة دون أن ننظر يعتبر من القسم الثاني الماء الطاهر الذي ليس من القسم الأول، وهو الذي لا يصح استعماله مع حكمنا عليه بالطهارة، وهذا كما قلنا لكم قول لا يصح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو غمس فيه أي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر، نوى الغسل بذلك الغمس أو لا، وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه، لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء، والمراد باليد هنا إلى الكوع، ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم، وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج
مدينة. يستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم، كيف يتيمم عنده الماء؟ إذن هذا مما يدل على ضعف هذا القول. وكذا
ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معناه، وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر.
يعني إذا استعون كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، يعني وقعت عليه النجاسة فغسل أول مرة ما ذهبت، ثاني مرة ما ذهبت، ثالث مرة ذهبت، لما انفصل هذا الماء غسل الآن وزالت وسقط هذا الماء بإناء، هذا هو الغسلة التي يقول أو كانت آخر غسلة زالت النجاسة به، فيكون ماذا قال؟ فطاهر، أي لا يرفع الحدث في المذهب، مع أنه لم يتنجس، لأن الغسلة الأولى والثانية الثالثة لما عرفنا أو أدركنا بعدها أنه لم يبقى شيء للنجاسة علمنا أن آخر غسلة كانت طاهرة، لكن الغسلة الأولى والثانية كانت ممزوجة بالنجاسة، لكن الغسلة الثالثة غير ممزوجة بالنجاسة، فجعلوها من القسم الثاني الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لكن الصحيح عندنا أنه طالما أنه لم يتغير بنجاسة فهو من القسم الأول، وإن استعمل برفع حدث أو زوال نجس.
قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث النجس، وهو المشار إليه بقوله: والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقات ولو جاريا، لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.
نعم، الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء، فإذا كان ماء كثير ولقي النجاسة ننظر فيه، فإن غيرت النجاسة أحد أوصاف الثلاثة كان نجسا، وإن لم تغيره فهو طهور بقي على أصله. طيب، الآن بنأخذ هذا منطوق الحديث يسمى منطوق الظاهر، بنأخذ خلاف المنطوق يسمى المفهوم المخالف. إذا بلغ الماء قلتين، طيب إذا كان الماء دون القلتين ولقي نجاسة، يقول المؤلف بمجرد الملاقات سواء تغير أو لم يتغير يعتبر نجس. طيب، ماء قليل، هذا ماء قليل أقل من القلتين ولقي نجاسة، ثم نظرنا فيه ولم نجد فيه تغير لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه، نجعله نجس؟ لا نجعله نجس، لأن الأصل في الماء فلما وردت عليه النجاسة ولم تغير أحد أوصافها الثلاثة فهو باق على ماذا؟ أصل خلقته، لا دليل لنا على أنه نجس. طيب، كيف نوجه هذا الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ قال الشيخ الإسلام: هذا معناه أن الماء الكثير لا في الغالب يدفع بقوته ماذا؟ النجاسة، لكن في الماء القليل انتبه وتحرز جنبه النجاسة حتى لا تغلبه النجاسة، وليس معناه أن الماء القليل بمجرد مناقات النجاسة ينجس، وإنما معناه التحرز. فالماء الكثير، منطوق الحديث يدل على الماء الكثير غالبا يدفع ماذا؟ النجاسة، لكن قد يكون الماء 10 قلال لكن النجاسة أقوى منه، مثل مياه الصرف الصحي خزانات كبيرة، لكنها لو كانت مياه وجاء الصرف الصحي فيها سيغلبها الصرف الصحي إلى ماذا؟ إلى نجس. إذن قد يكون أيضا أحيانا ماء كثير لكن تغلبه النجاسة. إذن ما هو الضابط في ذلك؟ نقول الأصل في الماء الطهارة كثيرا كان أو قليلا ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فينجس. أما إذا لم يتغير سواء كان كثيرا أو قليلا فهو باق على أصل خلقته فهو من القسم الأول الطهور الذي يجوز استعماله، وهذا هو الصحيح.
قال رحمه الله تعالى: أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس، فمن فصل قبل السابعة نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا.
فمن فصل قبل السابعة في حديث خاص في غسل، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، هذا خاص بغسل الكلب. أما بقية النجاسات فمتى غسلنا النجاسة بالماء ولا زالت باقية، معنى ذلك أن الماء الذي تم استعماله فيها لا زال أصبح نجس، لأنه لما صببناه على النجاسة والنجاسة لا زالت باقية، معنى أن الماء ما استطاع أن يدفع النجاسة، فلما جاء إلى النجاسة حمل خصائص النجاسة فأصبح ماذا؟ نجس مثلها. صببنا المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة ظهر لنا الطهارة، فكانت آخر غسلة هي التي دفعت النجاسة، فإذا انفصلت عنها ننظر فيها، فإذا كانت خالية من النجاسة فهي طاهرة، وإن لم تكن خالية من الطهارة يعني كانت متنجسة بهذا النجاسة أصبحت كالغسلة التي قبلها وهي أنها نجسة لأنها مازجت النجاسة فغيرت أوصافها.
قال رحمه الله تعالى: فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به غير تراب ونحوه فلا يطهر.
هذا يسمى النزح، يسمى النزح. النزح ما هو؟ أن نضيف على الماء النجس ماء كثير، ماء كثير صببنا هذا ماء قليل وقعت فيه نجاسة نريد أن نستعمل هذا الماء لا نريد أن نرميه، أضفنا إليه أو سقط أو نزل عليه ماء المطر وكان حوض فيه ماء قليل سقط فيه نجاسة فتنجس تغيرت أوصافه، ثم زاد المطر زاد المطر زاد المطر فامتلأ الحوض فنظرنا فإذا ليس هناك أثر للنجاسة يسمى استحالة، هذا يسمى نزح. النزح هو إضافة الماء الكثير إلى الماء القليل حتى يصبح ماء كثير، وبذلك ماذا؟ انمحت، استحالت أي انمحت هذه النجاسة فلا أثر لها، عاد الماء إلى أصله وهو طهور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس أو زالت
يعني لو كان ماء قليل وقعت فيه النجاسة تغير، ما أضفنا ماء أضفنا التراب، وهذا التراب قد يكون فيه مادة تشفط هذه النجاسة تسحب هذه النجاسة، يقول المؤلف فإذا أضفنا تراب وسحبت النجاسة ماذا يبقى فوق؟ ماء. هذا الماء يقول المؤلف يبقى نجس دائما، لكن نقول أيضا أن هذا إذا زالت النجاسة وذهبت وعاد الماء إلى الطهارة يعتبر أيضا طهور طالما أنها زالت عنه النجاسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو زال تغير الماء النجس الكثير بوصب نفسه من غير إضافة ولا نزح، أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر.
نزحنا أي أضفنا فزالت أو سحبناها منه، يعني نزيد نزيد حتى تذهب العين أو ترفع عنه. نعم. أو نزح منه من أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير. نعم.
قال رحمه الله: لزوال علة تنجسه.
لزوال علة تنجسه وهي إذن الماء لا يمكن أن نحكم عليه بالنجاسة إلا مع وجود هذه العلة وهي التغير من طاهر إلى نجس. إذن هذه القاعدة المفروض أن نضبطها في جميع الباب، لكن المؤلف استعملها في الأخير. نعم. والمنزوح.
قال رحمه الله تعالى: والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة به، وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة.
نعم.
تنبيه محل
طبعا هذا الكلام كله كما قلنا الأصل أنه متى ما استطعنا أن نزيل النجاسة بأنفسنا بزيادة ماء بنزح بغيره أو زالت بنفسها وعاد الماء إلى أصله نقول متى ما زالت النجاسة فإن الماء طهور يجوز استعماله في رفع الحدث وزوال الخبث. هذا هو الراجح. تنبيه.
قال رحمه الله تعالى: تنبيه محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو
يشددون أدرته. الفقهاء في هذه مسألة في بول الآدمي أو عذرة الآدمي حتى لو لم تغيره كما ذكرنا في مسائل السابقة، فتطهير ما تنجس بهما. نعم.
قال: فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه أو زوال تغيير ما يشق نزحه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطهارات أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره.
نعم. هذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. طيب إذا ما سمع صوت ولم يجد ريح لا يخرج من صلاته ويتم صلاته. طيب الأشياء التي نسمعها في البطن ولم تخرج، يعني صوت خارج منك وليس داخلا فيك، الصوت الذي داخل فيك الغرغرة التي تسمعها في الأمعاء والمعدة لا تعتبر ناقض فلا تخرج، لا يخرج حتى يسمع صوت أو يجد ريح. الريح خروج الريح أو يسمع صوت خروج هذه الأصوات منك، فيبقى ما في داخلك لا أثر له. إذن هذا معناه البناء على اليقين، أخذ منه الفقهاء قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فإذا قلنا الأصل في المياه والثياب والأرض والحجارة الطهارة، إذن النجاسة طارئة، فمتى زال هذا الطارئ عادت إلى حكمها وهي الطهارة. هذه هي القاعدة الصحيحة التي أيضا يجب أن نستعملها في الماء، سواء كانت تنجس بنجاسة آدمي أو غير آدمي، وسواء زالت بنفسها أو بتطهير آدمي لها، فمتى زالت جاز استعمال هذا الماء. إلا فيما لو كان الماء طاهرا لكن يضر صحة الإنسان، فهنا نمنع منه لأنه يضر صحة الإنسان. وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في المياه التي تعقم من الصرف الصحي، وإن كانت طاهرة قالوا لكن لا نستعملها. درسوا هذه المسألة هل يجوز أن نعيدها فيستعملها الإنسان؟ قالوا لا، لأن لها أثر في صحة الإنسان وإن كانت طاهرة. الأدوات الآن الموجودة الآن الكيميائية تطهر بها هذه المياه الصرف الصحي، فقالوا لا يجوز استعمالها الآدمي لكن ترش على الشوارع الطرق سقي أشجار الطريق، لا حرج في ذلك. وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي. لذا نقول الأصل في الماء والثياب والحجارة الطهارة فلا تزول عنه بمجرد شك. فإذا شك الإنسان في ثوبه أو في الماء هل هو نجس أو طاهر، نقول الأصل فيه أنه طاهر ما لم تتيقن نجاسته. كذلك إذا توضأ الإنسان فإذا قال أنا آخر ما أعلم أنني على طهارة، إذن يكون الأصل الطهارة وشك ماذا في الحدث فيكمل طهارته. إذا كان آخر يقينها أنني على نجاسة لم أتوضأ فيكون الأصل ماذا؟ النجاسة فيتوضأ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر، وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما، ولم يتحر أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور، ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما.
نعم يقول هذه في مسألة هذه المسألة وهي اشتباه الطهور بنجس يحرم مستعمل. الصحيح أننا نبني على اليقين اشتبه هذا بهذا ننظر فيه هل في أثر للنجاسة فغيرت أوصافه ما غيرت أوصافه إذن باق على أصل خلقته. قد تجد ماء وماء بجانبه هذا الماء كنت تعلم أنه نجس ثم اشتبه عليك كنت تعلم أنه نجس لكن نقول علمت بنجاسته لما وقعت فيه النجاسة انظر فيه مرة أخرى هل تغير بنجاسة ما تغير بنجاسة إذن يبقى على أصله أو يعود إلى أصله وهو الطهارة إذن لا نجد اشتباه. لكن على المذهب لما قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام فإذا اشتبه طهور بنجس يقول يغلب يصب هذا على هذا فيحصل ماذا التيقن بالطهارة. يقول إن لم يكن تطهير النجس بالطهور إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر فيكون ماء كثير والماء النجس قليل فيصب فيكون تطهير بالمكاثرة وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما لأنه يتيقن زوال النجاسة. وإن لم يتحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم فإنه يترك هذا إلى يترك هذه المياه ويتيمم. لكن السؤال كيف يتيمم عندهما هذا السؤال. قال شيخ الإسلام بل يتحرى الطاهر منهما ويستعمله فإن رأى أن الجميع طاهر استعمل أيهما وصح. نعم.
قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه الوصول.
لماذا قال إراقة؟ لأن السؤال كيف يأتيك سائل أنت تتيمم كيف تتيمم عندك ماء أنت على المذهب تقول اشتبه علي. يقول الله عز وجل أمرك بماذا باستعمال الماء تحرى أيهما وافعله فإن اختلط عليك ولم تستطع التمييز تنظر في الماء هل تغيرت أحد أوصاف الثلاثة فإن لم يتغير وجب عليك استعماله لأنه باق على أصل خلقته ولم يعلم له نجاسة فصح الوضوء به.
قال رحمه الله تعالى وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين مع
نعم لأن كما تعلمون هم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام هذا ماء مستعمل وهذا غير مستعمل لكن لا يعرف أيهما المستعمل. قلنا الماء المستعمل في المذهب في رفع حدث يعتبر ماء طاهر غير طهور وعندنا ماء لم يستعمل لكن اشتبه عليه هذا بهذا لا يعرف أيهما قالوا يتوضأ من هذا ويتوضأ من هذا لأن هذا الماء عندهم يجوز استعماله لكن لا يرفع الحدث وهذا الماء يرفع الحدث فإذا توضأ من هذا ومن هذا تيقن أنه ارتفع عنه الحدث واستعمل ماء لا ينجسه. نعم.
قال
لكن على طريقتنا الترجيح أن الماء على قسمين فإنه يجوز استعمال هذا ويجوز استعمال هذا لا يلزمه استعمال الجميع.
قال من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل وصلى صلاة واحدة. قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه.
نعم.
قال فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين.
نعم.
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرم منها ينوي بها الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين فإن لم يعلم عدد النجس
فإن لم يعلم عدد النجس نجسة نجسة أيوة أو المحرمة لازمه أن يصلي
أحسن الله فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لازمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت، ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا، وكذا حكم أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحرم.
نعم، هنا يتكلم عن اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة، ونقول أيضا شيخ الإسلام يقول هذا من تكلف الفقهاء، والصحيح في كل هذه المسائل أنه يتحرى الطاهر من النجس ويصلي فيه صلاة واحدة، فإن الشريعة الإسلامية جاءت برفع الحرج وجاءت بسد باب الوسواس، فهذه الصور كلها تفتح على الإنسان باب وسواس، فيقولون يصلي في كل ثوب حتى يتيقن حصول الصلاة الصحيحة فيصلي بهذا وبهذا وبهذا، ونقول الصحيح أنه يتحرى الثوب الطاهر منهما. وكيف نعرف الثوب الطاهر؟ هو الذي خلا من النجاسة، لأن النجاسة حكمية أي طارئة تذهب بذهابها، وأما الثوب فالأصل فيه الطاهر، ويصلي بأي ثوب يراه خال من أي نجاسة. إذن هذا التصوير الفقهي الذي ذكره الفقهاء فيه تكلف، وفيه تكرار للصلاة الواحدة بعدد الثياب التي يوجد عنده، فيكون إذا كانت أربع يصلي أربع، فإذا كانت واحدة منها نجس والباقي طاهر صلى بثوبي صلى صلاتين، وإذا كان ثلاثة وواحد طاهر صلى أربع، وهكذا يزيد صلاة حتى يتيقن حصول. هذا كله تكلف من الفقهاء، والصحيح هذا الصحيح فيه أنه يتحرى الصواب. نعم، توقف عند هذا الباب، نكمل إن شاء الله الدرس القادم باب الآنية. شيخنا بارك الله فيكم، في المذهب الماء المجاور الميتة هو ماء طهور، أما في القاعدة إذا لم يتغير أحد صالح لأنه ويتغير ريحه وطعمه، فما الحل؟ الماء المجاور الميتة وماء طهور، نعم يقول الماء من باب كراهة الاستعمال هو طهور لكنه يكره استعماله لأنه جاور، لكنه لو جاور وتغير أصبح ماء متغير، أصبح ماء متغير. لكن هنا الحديث المؤلف في النوع الأول لما ذكر المجاورة على سبيل عدم التغير، فكسائر الأشياء الأخرى كما قلنا إذا سقط فيه في الماء شيء طاهر، فإن هذا الماء الطاهر ولم يسلبه اسم الماء فإنه في المذهب يكره، لكن أيضا لو جاور شيء نجس، يعني مثل هذه جاورة ماء جاورة ميتة وهو بجانب الميتة لكن لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته يبقى على أصله، لكن كره استعماله في المذهب لأنه جاور ميتة جاور ميتة، لكن لو تغير بسبب المجاورة الطعم أو اللون الرائحة بنجاسة فإنه يعتبر ماذا؟ نجس. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.